الحسين بأعلى أصواتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا منزلان يا منزلان يا منزلا بمحان الطف لا برحت، سقي السحائب منك البان والكثب كم قلت نجدايان وما أعني سواك بي، كم قلت نجدايان وما أعني سواك به، وعرب نجد ومن في ضمنك العرب. إني وإن عنك عاقتني يدا قدني ببين جسمي فقلبي منك مقترب. لا والهوى ليس بعد الدار يبعدني عنكم، ولا محنة كلا ولا وصب، سيدي يا أبا عبد الله يا غوث كل الورى انعم، يا غيث كل الورى انعم عامهم جذب، ويا غوثهم إن نابت النوب. يا غيث كل الورى انعم عامهم جذب، ويا غوثهم إن نابت النوب. إن يصبح الكون داج اللون بعدك والأيام سودا، وحسن الدار مستلب، فأنت كالشمس ما للعالمين غنى عنها، ولا تغنها من دونك الشهب. إن يصبح الكون داج اللون بعدك والأيام سودا، وحسن الدهل مستلب، فأنت كالشمس ما للعالمين غنى عنها. يا أما ولا تغنها من دونك الشهب. سيدي تالله ما سيف شمر نال منك، ولا يدا سنان وإن جل الذي ارتكب. لولا العلا أي لولا العلا أغضبوا رب العلا وأبوا نصف الولا، ولحق المرتضى غصبوا اي اصابك النفر الماضي اي بما ابتدعوا اي وما المسبب لو لم ينجح اي كف يا كف بها يا امك الزهراء قد ضربوا هي التي هي اختك الحوراء بها يا سلموا ايت الله يا ما كربلا يا لولا السقيفة اي والاحياء تعلم لولا النار ما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه قصيدة ربما تتجاوز 50 بيتا للحاج هاشم الكعبي، والحاج هاشم الكعبي رضوان الله تعالى عليه من كبار شعرائنا، أنا أراه شخصيا أبلغ شعراء الحسين، أكثر بلاغة من كل الشعراء. التنافس بينه وبين السيد حيدر الحلي، كلهم جيد وكلهم خدم الحسين وكلهم يحمل في مضامين شعره معاني عميقة عميقة، لكن هذا الرجل له منزلة خاصة وله معاني خاصة ويد طولة في أدب الحسين وفي البلاغة وفي الأداء الجيد. من جملة هذه القصيدة، هذه قصيدة بائية يذكر فيها بيعة الغدير، يذكر فيها فضاء الأمير المؤمنين، ثم يأتي إلى واقعة الطف، يخاطب أولا قبر الحسين سلام الله عليه، مثوى أبي عبد الله، مرقد الحسين، يخاطب بهالصورة، يقول يا منزلا بمحان الطف، يا منزلا بمحان الطف، لا برحت سقي السحائب من كلبان والكثب، يعني عسى الله يسقيك ماء دائما، وهذا دعاء. يا منزلا بمحان الطف لا برحت سقي السحائب من كلبان والكثب، كم قلت نجدا، شقد انا اتغزل بنجد واهل نجد في شعري، لكن يشهد الله انا ما اقصد الا انت، كم قلت نجدا وما اعني سواك به، وعرب نجد ومن في ضمنك العرب، إلى أن يقول، لأن هو فترة خرج من كربلاء وكان في كربلاء في مدينة كان في جوار الحسين، لكنه خرج لأسباب قضايا حصلت له اضطر للابتعاد عن كربلاء، فيبدو أنه نظم هذه القصيدة وهو في الغربة. يقول إني وإن عنك عاقتني يدا قدر، ولو أن الأقدار يد الأقدار أبعدتني عنك، إني وإن عنك عاقتني يدا قدر ببين جسمي، جسمي بان عنك ابتعد عنك، ببين جسمي فقلبي منك مقترب، لا والهوى ليس بعد الدار يبعدني عنكم، ولا محنة كلا ولا وصب، إلى آخر كلامه. ففي هذه القصيدة أيها الأخوة يذكر قبر الحسين واشتياقه لهذا القبر المنيف والمقام الشريف، وكأنه يعبر عن لسان حالنا جميعا، كأنه يعبر عن لسان حالي ولسان حالك ولسان حال أي مؤمن مؤمنة يشتاق للحضور لزيارة قبر أبي عبد الله، خصوصا في هذه الأيام يوم الأربعين اللي يصادف في كربلاء، يوم الأربعين يصادف الأربعاء وليس الثلاثاء، الأربعين يوم الأربعين الأربعاء يعني الثلاثاء مساء ليلة الأربعين. فالكل يتمنى أن يكون في هذه الأيام في تلك البقعة المباركة. وهنا ربما يطرح سؤال، السؤال إن كان سؤال يعني مرة واحد يستفهم عند حب الاستفهام حب الاستطلاع لا بأس يسأل ليأتيه الجواب استوضح لتبين له الحقيقة، ومرة لا الغرض التعدي والتهجم كما حصل كثيرا بالنسبة لزيارة القبور زيارة المراقب. البعض من غيرنا طبعا يتهجم على هذه الزيارات وعلى هذا العمل أساسا، يقول آية القبور شرك وزيارتها حرام، ما يجوز الصلاة عندها، ما يجوز الإنسان يدعو يصلي يتوسل بأصحاب هذه القبور والمراقب الطاهرة. فقصده التهجم والإساءة وما إلى ذلك من الأخلاق المرفوضة إسلاميا، فهذا إحنا لا علينا به، هو يعبر عن وجهة نظره، هو حر ليعبر عن وجهة نظره. لكن مرة الواحد يسألنا يستفسر يستعلم يستوضح، سامع بأن زيارة القبور شرك زيارة القبور حرام، فجاي يستفهم كما يحصل كثيرا أيضا، فما الجواب على ذلك؟ هل هناك شبهة في زيارة القبور حقيقية وينبغي أن نتوقف عندها؟ على الأقل نعمل بالإحتياط ما نروح إلى زيارة القبور، أو أن هذا الكلام كلام فارغ؟ اللي يمنعون ويحرمون زيارة القبور يستندون إلى مجمل آيات في ظاهرها، مثلا يقول القرآن الكريم يحكي عن لسان المشركين اللي كانوا يعبدون الملائكة كانوا يعبدون الأصنام، يقولون لهم أنتوا ليش تعبدون الأصنام، ليش تعبدون الشجر الحجر الأصنام الأوثان، ليش هاي العبادة، ليش ما تعبدون الله؟ فكان جوابهم ماذا؟ جوابهم أنه إحنا ما يعبدونهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول دولاك هم كانوا يقولون نفس كلامكم، يقول إحنا نتقرب إلى الله بزيارة هذه القبور والمراقب، وهذا كلام يعني كلامكم إحنا نبي نزور القبور مثل كلام الوثنيين، الوثنيون يعبدون الأوثان لتقربهم إلى الله زلفى، وأنتم تزورون المراقب لتقربكم إلى الله زلفى، فما الفرق بينكم وبينهم؟ ذاك شرك وهذا شرك. والجواب هذه مغالطة، مغالطة ما يقولها إلا أحد اثنين لا ثالث لهما، إما أن يعني هو أيضا يغالط نفسه، يعني هو يعلم أنه جاي يقول غلط فجاي يمشي الغلط حتى على نفسه وعنده أهواء ومغرر، أما هذا أو يدل على جهل الطرف اللي يقول لك هالكلام، لو هو مقتنع بهذا الكلام يدل على أنه جاهل، جاهل بهالمسألة على الأقل، لأنه أولا إحنا ما نعبد، أولئك كانوا يعبدون اللي كانوا يعبدون الشجر والحجر والملائكة كانوا يعبدون من دون الله، احنا ما نعبد، احنا نزور، احنا نسلم على صاحب المرقد الشريف هذا الولي الإمام المعصوم حجة الله الإنسان الطاهر المدفون هنا نسلم عليه، نتبرك به، نستشفع به إلى الله، نجعله شفيعنا إلى الله، ما نعبده. أولئك كانوا يعبدون الوثن والشجر والملائكة ويقولون هذولا يقربونا إلى المعبود الكبير، هذا معبود صغير، هذا رب صغير، يقربونا إلى الرب الكبير، إلى الله عز وجل. هذا كلام طبعا غير صحيح، يعني كلامهم، يعني عبادة في وسط عبادة. إحنا لا نعبد، يعني هذا المثل، هذه الآية لا تنطبق علينا، إحنا مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأولا إحنا لا نعبد القبور أيها الأخوة، إحنا نتشفع بها، ندعو عندها، نصلي عندها، نستشفع بأصحابها، نتقرب إلى الله بهذا الشكل وليس بالعبادة. وإلا الكل منا يعبد الله، اللي يروح إلى حرم الإمام الحسين، إلى حرم العباس، إلى الإمام الرضا، إلى هنا هناك، ماذا يصنع؟ يقف يصلي، يصلي إلى القبلة، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ما يصلي إلى العباس والحسين كما يتصور البعض من الجهلة. إحنا نصلي لله، نروح في الحرم المقدس نقرأ القرآن، نصلي إلى القبلة، نخاطب الله عز وجل، هذا أول. ثانيا أيها الأخوة، ثانيا إحنا لا علينا بما يقول زيد وعمر، إحنا علينا بسيرة النبي وعترته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. أنا مو ملزم أن أعمل بفقه ابن تيمية أو هذا وذاك، إحنا نشوف سيرة النبي وأصحابه وأهل بيته كيف كانت، هذيك اللي أنا ملزم بها. إن وجدت جوابا في القرآن فبها، وإلا ففي سنة رسول الله ومنهاج الأئمة الطاهرين. أركز على منهاج الأئمة الطاهرين، الكتاب، سنة رسول الله. إحنا كشيعة نعتقد أن أخبار وروايات أهل البيت ضمن السنة، هاي مع السنة، ملتفت كيف؟ فإذن الكتاب والسنة ومنهاج الأئمة الطاهرين من أهل، إحنا ملزمين بهذا. أما ابن تيمية ماذا يقول، فلان ماذا يقول، هذا ماذا يقول، إحنا لا علينا به، فأنت ليش تفرض رأيك علينا؟ أنت التزم برأي من شئت، لكن لا تفرض رأيك علي. إحنا نجد أيها الأخوة، نجد في سيرة النبي وأصحابه والأئمة الطاهرين أنهم زاروا القبور، وما حد استنكر عليهم. النبي صلى الله عليه وآله زار قبر أبيه، زار قبر أمه، أبوه كان متوفي في بني النجار، راح زاره. أمه كان يأتيها، أم آمنة بنت وهب، كان يأتيها بين الفينة والأخرى يدعو لها، يسلم عليها، يزور قبرها. في المدينة المنورة لما دفن شهداء أحد حمزة سلام الله عليه، أسد الله وأسد رسوله، واللي معه شهداء أحد، زارهم رسول الله وأمر بزيارته. والزهراء عليه الصلاة والسلام كانت تخرج بين مدة ومدة تزور شهداء أحد، وهذول شهداء أحد اللي رايح إلى المدينة متشرف لزيارة الرسول ورايح للحج، شايف اليوم ما في قبور، ما في مراقد، يعني الأرض مسطحة. في يوم من الأيام كانت هنا مراقد، كانت أضرحة وكان بناء، والناس كانوا يجون حضرة في حرام، في مكان يدخلون يزورون. بعدين هدمت هذه المراقد والصروح الشريفة الإسلامية الأثرية، بعد ذلك هدموها كما هدموا قبور الأئمة في البقيع وسائر القبور. فرسول الله يزورهم، والزهراء تزورهم، والأصحاب يزورونهم. نعم هناك شيء واحد، هذه الرواية اللي ينقلونها ويكتبونها هنا وهناك بعض الأحيان وفي الكتب ويستندون إليها، وفيها مغالطة أيضا، وهي أنه النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر للمدينة وفي المكة، في مكة أيضا بالخصوص في المدينة، وجد ظاهرة غريبة، وهي إذا مات عزيز لأسرة لقوم، أبوهم كان كبير يحبه مات بعيد عنك، أمهم ماتت، شاب عزيز عندهم في البيت مات، فيروحون يدفنوه، يجون إلى قبره، بدل أن يعبد الصنم بمرور الزمن يقول أنا ليش أعبد صنم؟ أنا أعبد هذا القبر، هذا صنع قبرا لأبيه بعدين يعبده من دون الله، صنع قبرا لأمه بعدين يعبده من دون الله، صنع قبر لولده لعزيزه لأخيه بعدين يعبده من دون الله، لأن هو بالأساس عند عادة عبادة الصنم هذه متأصلة فيهم، متجذرة فيهم، لازم متوارث من آبائه لازم يعبد صنم، فيقول ليش أنا أسوي صنم هنا؟ هذا قبر أبي يسوي منه صنم، أو حتى ما يسوي منه صنم، يعبده هذا بدال أن يجعل لنفسه صنم، يقول هذا الصنم يعبد هذا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى هذه الظاهرة وهالمنظر نهى عن زيارة القبور في البداية، نهى عن زيارة القبور، إلى أن استقر الإسلام والإيمان في النفوس شوية شوية، قليلا قليلا. في البداية ما يعرفون شيء من الإسلام، الإسلام أتى يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بعدين قال لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، شيئا فشيئا علمهم الصلاة، علمهم صوم رمضان، علمهم الحج، علمهم الزكاة، علمهم الخمس، الأحكام شوية شوية. فلما استقر الإسلام في البلد، حينما حط الإسلام بجيرانه في نفوسهم، قال لهم أنا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، أما اليوم فزوروها، روحوا زوروها، لأن بعد اليوم لا يخشى من زيد وعبيد يروح عند قبر أبيه يعبد من دون الله، لا صار عنده وعي، يجي إلى القبر يقرأ فاتحة، يقرأ قرآن، يجي إلى القبر يصلي ركعتين على روح الميت، يتلو عليه آيات من الكتاب الكريم، سور من القرآن العظيم، فالصبغة كلها تغيرت، النفوس تغيرت، الأفكار تغيرت، العبادة تغيرت، صارت لله وحده لا شريك له. فالقوم شي يسوون؟ يجون يأخذون الجزء الأول، يقول النبي نهى عن زيارة القبور، نعم أنا أعرف نهى عن زيارة القبور، لكن ليش نهى عن زيارة القبور؟ هم هاي يقولها للناس، يعني لا تخفي على الناس علة منع زيارة القبور، سبب منع زيارة القبور، قولوا السبب شنو كان، ثم قل للناس أيضا أن الرسول قال كنت قد نهيتكم واليوم زوروها، هذه الجملة هم قولها، هاي الحقيقة أيضا بينها. وأكو فرق بين من يزور القبر معتقدا بربوبيته يعتبر إله من دون الله، وبين من يجي عند القبر يقرأ القرآن كتاب الإسلام، يقرأ فاتحة، يصلي لله، يجي يذكر هذا الميت بخير، يترحم عليه، يغفر، يستغفر له، يصلي عنده، هذا عمل مستحب دعا إليه الإسلام، هذا عمل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وفعله أصحابه كثيرا، يذكرون في الصحاح، الآن أنا ما أذكر أي من الصحاح حتى أحدد اسمه يعني، لكن أدري هذا في الصحاح أن الناس أصيبوا بقحط، صار عندهم قحط، قلة مؤونة في عهد أبي بكر، فتحدثوا فيما بينهم شو نسوي؟ فقال لهم بعض الأصحاب، يقول لإخوانه، يقول للآخرين، للناس، لعامة الناس، يقول تعالوا افتحوا كوة فوق بيت النبي، فوق قبر النبي، حرم الرسول صلى الله عليه وآله، افتحوا كوة بين القبر بين السماء، روحوا هناك توسلوا برسول الله، فهو شفيع الأمة، هو أملكم، هو مستجاب الدعوة، ادعوا له توسلوا به ليدعو الله لكم. وبالفعل اجوا الناس واجتمعوا تهافتوا على قبر رسول الله، وصار ذاك اليوم يوم عظيم من البكاء والنياحة والدعاء والاستغاثة، وين؟ في محور واحد، وذاك المحور هو قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، إن كانت زيارة القبور حرام، حرام في كل حال، سواء كان قبر النبي ولا قبر غير النبي. وأيضا ورد في كتب معتبرة من العامة أن المنصور الدوانيقي اجى إلى الحج إلى المدينة، قبل الحج بعد الحج، المهم اجى إلى المدينة، فكان معه الفقيه، فقيه المدينة ذاك اليوم مالك بن أنس، ذاك اليوم مالك فقيه المدينة، فوياه يمشي يعني يستعلمه، يسأل منه ملاحظات، يستفسر منه، يستفهم منه على اعتباره فقيه. فلما وقف في حرم النبي قال له: يا مالك، أنا أحب أدعو أشتغل بالدعاء، شو تقول، أتوجه إلى القبلة في دعائي ولا أتوجه إلى قبل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا، بل إلى قبر حبيب الله رسول الله محمد بن عبد الله. شنو اللي يصرفك عنه؟ أنت القبلة لازم تصلي إليها، في حال الصلاة يجب أن تتوجه إلى القبلة، أما في حال الدعاء مو لازم تتوجه للقبلة، لو توجهت للقبلة فبها ونعمة، وإلا مو لازم اتوجه إلى حرم رسول الله، إلى البقعة الطاهرة، إلى المثوى الكريم، إلى رسول الله، إلى نبي الرحمة، اتوسل به إلى الله، خليه شفيعك إلى الله. مالك يقول له، يقول له: خليه شفيعك إلى الله، خليه واسطتك بين إلى الله عز وجل. فالتفت المنصور إلى قبل النبي صلى الله عليه وآله، وصار يدعو ويتشفع برسول الله، ويدعو الله بحق رسول الله، بجاه رسول الله، بعظمة رسول الله. وإحنا أيها الأخوة، لو نسرد الأدلة في هذا الموضوع، الأدلة كثيرة 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 يطول فيها الحديث، إنما أريد أن أقول ملخصا أن زيارة القبور كانت من عهد رسول الله وفي عهد أصحابه وإلى يومنا هذا، هي الصبغة العامة للمسلمين، كل المسلمين في كل أقطار العالم الإسلامي، في كل الحواضر الإسلامية، الناس عندهم مراقد ويزورون، في الشام أكو مراقد يزورون، في العراق في مراقد تزار، في مصر مراقد تزار، في فلسطين مراقد تزار، في الأردن مراقد تزار، في إيران مراقد تزار، في تركيا مراقد تزار. قبر أبي أيوب الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في تركيا، والناس يرحون في فتح القسطنطينية هناك، نعم في حرب الروم، مو فتح القسطنطينية، في حرب من حروب الإسلام مع الروم، استشهد هناك ودفن، واليوم يزوروا، أكو مسجد وإلى مقام وقبر ويزور. وهذه ليست خاصة يعني بنا إحنا كشيعة، لكل المسلمين عندهم، هذه عادي كانت عند الناس، كانت ولا زالت، إلى أن ظهر بعض الناس عندهم بعض الأفكار الشاذة، كان هو يرى يعتقد بأن فكره هو الصحيح والكل غلط، يرى الناس ها غلط جميعا، يراهم في باطل بس هو صح. اليوم ليست المشكلة في كون واحد عنده رأي معين، لا، المشكلة في كون هؤلاء أصحاب الرأي الشاذ، في كونهم يريدون فرض هذا الرأي على الآخرين. يا أخي، أنا أرى زيارة القبور مستحبة، لكن ما أفرض رأيي عليك، تحب الزور انت ما تحب الزور كيف؟ انا ارى تعظيم شعائر الحسين، إقامة مجالس الحسين، البكاء على الحسين، اللطم على الحسين، أرى هذه كلها أعمال مستحبة تقربنا إلى الله زلفى، ونكرم بها رسول الله، نعزي بها فاطمة الزهراء. لكن ما أفرض علي رأيي عليك، ما أقول لك تعال أنت أيضا سوي لك حسينية وتعال أنت على الحسين وخلي مجلس الحسين، لا، أنا هذا رأيي وأنت ذاك رأيك. يعني المشكلة ليست في كونهم عندهم رأي شاذ بعضهم، ما أقول لك السنة، إخواننا السنة قلت لك في مصر، في الأردن، في فلسطين، في سوريا، في كذا، في البلد، في ذاك البلد، في مراقد تزار، مراقد كثيرة، قبر صلاح الدين الأيوبي يزوره، قبر ابن العربي يزار، قبر خالد بن الوليد يزار، قبر بلال الحبشي كما يقال ينسب إلى بلاد في سوريا يزار، رأس الحسين في مصر يزار، هذه موجودة يعني في بلاد المسلمين، عامة المسلمين. لا، هذه فئة صغيرة محدودة تمكنت، الله سبحانه وتعالى مكنهم، فلما وجدوا في أنفسهم مكنة أول شيء سووا أنه فرضوا رأيهم، وهذا هو عين الاستبداد، هذا الاستبداد، هذا الاستبداد القهري، أنك أنت جاي تفرض رأيك على الآخرين. أنت قول كلمتك وخلاص، قول أنا عندي زيارة القبور حرام، زيارة القبور منافية للإسلام، يعني الزيارة وهذه العمل منافي للشرع، أنا أروح أنظر في ذلك أشوف كلامك صحيح ولا مو صحيح، أتحقق على إنسان مثلك، عندي كرامتي وعندي عقلي، احنا أمة، انا مو واحد ضايع بين الناس، لا، احنا طائفة كبيرة، احنا أمة كبيرة، المسلمون كلهم عامة المسلمين يزورون القبور والمراقد، هذول كلهم يشركون بالله، بس انت اللي ما تشرك بالله، يعني هذا كلام، هذا اي عاقل يقبل بمثل هذا الكلام؟ فئة صغيرة محدودة تعتبر نفسها فئة موحدة والبقية كلهم مشركون، كيف يقال هذا الكلام؟ كيف تسمح نفوسهم أن ينسبوا الشرك إلى سائر المسلمين؟ وقد ورد في الحديث من كفر مسلما فقد كفر، أنت لو كفرت مسلم يعني شنو؟ يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مجرد تلفظه بالشهادتين هذا يحقن دمه، له ما للمسلمين، عليه ما على المسلمين، صار مسلم. الحين احنا لو عندنا واحد مسيحي يهودي بوذي نصراني مجوسي يريد يصير مسلم، شو نسوي له؟ شو نقول له؟ كيف يصير مسلم؟ نقول له خلاص شهد الشهادتين، بس يشهد الشهادتين عن قناعة طبعا يصير مسلم. فمن كفر مسلما وإن كان فاسق، ما يصلي، ما يصوم، ما يجوز أكفره، من كفر مسلما فقد كفر. شلون تجون بجرة قلم تشطبون على الملايين من المسلمين تعتبرهم دولة كفار ومشركين وعباد قبور وما أعرف عباد، حتى عباد وثن يسمونه عباد وثن، يعني هذه التربة يسميها وثن، بأي شكل من الأشكال يريد ينسبك إلى الشرك، هذا غير صحيح. أنا أنصحهم أن لا يعاودوا إلى مثل هذه الاتهامات الرخيصة والتي تفرق كلمة المسلمين، تفرق شمل المسلمين، تشتت كلمة الإسلام والمسلمين. إحنا علينا أن نكون متحابين متآخين، نرص صفوفنا في مقابلة العدو، في مقابلة الكفار المعتدين علينا، لا أننا يكفر بعضنا بعضا ويسب بعضنا بعضا. أعود لحديثي أنه إحنا شنو وجهة نظرنا؟ وجهة نظرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله زار قبر أبوه، زار قبر أمه رضوان الله عليهما، وأنه زار قبور شهداء أحد، وكان يزور كثيرا بل كل يوم، بعض الأحيان كل يوم، كلما خرج من بيته أو أراد العودة إلى بيته يزور قبور البقيع، يسلم عليهم، يدعو لهم ويصلي عندهم. هذا البقيع يمه، هو صنع قبور يزورها. إذا تقول لي ما كان عليها قباب من ذهب ومنائر، أقول لك ذاك اليوم كانوا فقراء وكان الميتون أفراد عاديين. يعني اليوم الناس ينظرون إلى أبي عبد الله الحسين، إلى الأئمة الطاهرين، الإمام أمير المؤمنين سيد الوصيين ابن أبي الفضل العباس، ينظرون إلى هؤلاء على أنهم رموز الدين والتقى والفضيلة، وقبورهم صايرة، هذه المراقد الطاهرة صارت مجمع للقلوب اللي تهوي إليها للدعاء والتضرع إلى الله والتوسل إلى الله وزيارة الأربعين. أيها الأخوة، زيارة الأربعين شنو الهدف منها؟ أساسا أجوا الناس لزيارة الأربعين، لزيارة قبر الحسين سلام الله عليه، أساسا أجوا للاستلهام من روح الحسين، للمشاركة في أهداف الحسين، ولو مشاركة شكلية، ولو بحضور عند قبره، ولو مشاركة بعواطفه وقلبه كما قال جابر، وسنذكر ذلك غدا إن شاء الله، لأن الأربعين يوم الأربعاء، فغدا جابلة ليلة الأربعين. قبر الإمام سلام الله عليه، قبر الإمام أمير المؤمنين كان مخفي. ليش مخفي؟ لأن أعداء الإمام حاولوا مرارا وكرارا نبش قبور علي بن أبي طالب والعلويين وآل رسول الله، حتى حاول الحجاج بن يوسف أن يهدم قبر النبي، قبر النبي حاول بس ما قدر. شاف وقف، إجا إلى المدينة وقف على قبر النبي، شاف الناس يطوفون حوله يسلمون على رسول الله، يتبركون بقبره، يتضرعون إلى الله عنده، يستشفعون به إلى رسول الله، وهي سنة ماشية جارية. فقال لهم: ويلكم، أتطوفون برمة بالية؟ هذا محمد صلى الله عليه وآله أصبح رمة بالية، هل لا طفتم حول قصر أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ ما تروحون تطوفون حول قصر عبد الملك بن مروان؟ صور هاي النظرة، هاي النظرة الحجاجية اليوم، هذه النظرة قائمة في نفوس بعض الناس، يرى النبي رمة بالية، والشهداء الصالحين الأئمة الطاهرين يشوفهم رمة بالية. احنا مو ملزمين أن نأخذ برأي الحجاج، أنا ملزم أخذ برأي محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. أنا أشوف النبي وعترته الطاهرون ماذا صنعوا، فأسير على نهجهم ومنوالهم، مو أشوف الحجاج بن يوسف الثقفي شنو ذا، أنا واحد فاسق ظالم كافر فاجر، أنا لا علي به. كذلك قبر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعني مخفي، مو بس ما على قبر، لا مخفي، ما يعرفه إلا خاصة أهله، أولاده عترته يعرفوه، ويجون بين مدة ومدة يجون إلى زيارته. الإمام زين العابدين سلام الله عليه أجا من المدينة إلى النجف إلى الغري لزيارة قبر جده، وأول ما تعرف عليه أبو حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، صاحب الدعاء المعروف دعاء أبي حمزة اللي يقرأ ليالي رمضان، سحر رمضان استحب قراءة دعاء أبي حمزة. الدعاء يروي عن زي العابدين، هو فقيه عالم أزدي من أهل الكوفة من بني أزد، يقال له ثابت بن دينار، اسمه ثابت بن دينار، ملقب بأبي حمزة الثمالي نسبة إلى بني ثماله، وهو رجل أعرابي كان، لكن من حظ الحسن، من توفيقه، من فضل الله عليه، أنه التقى أول مرة التقى بزين العابدين سلام الله عليه. فاستمرت اللقاءات بينه وبعد زين العابدين مع الإمام الباقر، مع بعدين مع الإمام الصادق، وبره من زمن موسى بن جعفر، ثم توفي. لهذا الإمام الرضا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول أبو حمزة بيننا كسلمان مع رسول الله، لأنه خدم 4 منا، وقف مع 4 تعلم منهم، استنار بنورهم زين العابدين والباقر والصادق وبره من زمن موسى بن جعفر. الحاصل أبو حمزة الثمالي أيها الأخوة في أول لقاء مع زين العابدين يقول أنا كنت في مسجد الكوفة أصلي، شفت دخل واحد شاب ومن ورائه غلام أسود يمشي غلامه، فأخذتني هيبته، جلبت انتباهي، نور وجهه، جلالة قدره، هيبته أثرت في نفسي. يقول فصرت أتابعه بنظراتي، شايف واحد لما يعجبك شكله تتابعه بنظراتك. أنا أتابع الرجل بنظراتي، شفته وقف ورفع يديه إلى شحمة أذنيه جاي يكبر يصلي. يقول ثم أرسلهما بالتكبير الله أكبر. يقول لما قال الله أكبر أنا ما من شعر في بدني إلا ووقفت من هذه كلمته، من صوته، من أداء للتكبير، هز بدني، انشدعت إليه. يقول صلى 4 ركعات أحسن ركوعها وسجودها، أحسن صلاة شفتها. تعجبت، قلت في نفسي هذا منو؟ اتخلص ثم خرج، طلع من مسجد الكوفة، تبعه الغلام. الغلام أسرع، جاب في مناخ الكوفة برا خارج المسجد، في الساحة اللي أمام المسجد، المناخ مناخ مكان اللي ينيخون الإبل والحيوانات. يقول راح من مناخ الكوفة جاب نجيب وناقة، نجيب وناقة يعني جواد أصيل وناقة. الغلام هو ركب النجيب، والرجل هذا العظيم ركب الناقة. يقول شفت راحوا يروحون، أنا ما عرفت من هذول، أجيت مسرع إلى الغلام تمسكت فيه، قلت يا غلام من هذا؟ قال أو تخفى عليك شمائله؟ وعلنا يعرف هذا؟ قلت والله أنا ما عرفت منه. قال هذا علي بن الحسين زين العابدين. عجيب، زين العابدين. جيت إلى الإمام أتبرك فيه، أقبل إيده، أسلم عليه. يقول انحنيت أقبل رجله، ما قبل، قال لي قوم لا تصنع هذا الصنيع، التعظيم لله عز وجل لا تسوي هالشكل. قلت المهم يا ابن رسول الله ما الذي أتى بك؟ جابك أنت من المدينة هنا للكوفة؟ كيف جاي وليش ولماذا؟ فقال ما رأيت اللي أتى بي للكوفة، هل لي شفت، جيت أصلي في مسجد الكوفة، هذا الغلط. ولو علم الناس ما في ذلك من فضل، لو يدرون الناس شنو من فضل في زيارة مسجد الكوفة والصلاة في مسجد الكوفة، ولو علم الناس ما في ذلك من فضل لأتوه حبوا. كانوا يجوا له زحف، بس الناس ما يعرفون قدر مسجد الكوفة. المهم فأنا جاي لهالغرض. ثم التفت إلي شاهد هنا أيها الأخوة، شاهد هنا، قال أنا أخذ رأي زي العابدين، أشوف زي العابدين شنو قال، مو ابن تيمية شنو يقول، أنا ما أقلد ابن تيمية، خلي زيد عمرو يقلد ابن تيمية ويأخذ برأي ابن تيمية، لكن لا يفرض رأي علي، أنا أخذ برأي علي ابن الحسين زين العابدين. يقول قال لي يا أبا حمزة، أو قال له باسمه نادى يا ثابت، قال له يا ثابت أنا رايح يشاور على كيفك، أنا رايح لزيارة قبر جدي أمير المؤمنين، يعجبك تجي رافقنا؟ قلت نعم يا ابن رسول الله، وين قبره؟ قال تعال. يقول فكان يمشي الإمام، يعني الإمام على ناقته وأنا أسير في ظل ناقته، أمشي وياه خارج الكوفة لما صرنا للغريب، يمشي يمشي حتى وصل إلى بقعة بيضاء تلمع نورا، بقعة بيضاء تلمع نورا، وقف قال لي يا أبا حمزة هذا قبر جدي أمير المؤمنين. ثم نزل الإمام بأبي وأمي، وقف يقرأ الزيارة، زيارة أمين الله. ما أدري من منكم قاري زيارة أمين الله؟ اللي مو قاريها خلي الليلة يروح يفتح كتاب كتب الأدعية فاتح الجنان غيره ويشوف. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام موجه، خطاب موجه للإمام أمير المؤمنين، زي العابدين يكلم جد أمير المؤمنين. مرة واحدة أبو حمزة يقول شفت واحد أعرابي مر، أعرابي من أهل بادية مر، فالإمام خاف يخشى، كان يخشى يمكن هذا راح يعرف أن هنا قبر الإمام، وقد يعني يروح يخبر السلطات ويجون ينبشون قبر الإمام، يهتكون حرمة الإمام. فيقول بس وقعت عيني على الأعرابي مرة واحدة غير صيغة الدعاء، جاي يخاطب الإمام يسلم عليه. مرة فجأة نشوف الزيارة جنابك شوفها تلاحظ هاي النقطة، يقول مرة واحدة غير أسلوبه، وجه كلامه إلى الله، صار يدعو كأنه يدعو، يقول اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وإلى آخر الدعاء. فغير كلامه رأسا من صيغة الخطاب المباشر لجده أمير المؤمنين إلى دعاء وخطاب لله عز وجل. فزين العابدين يزور قبر جد أمير المؤمنين، وزار قبر أبيه أبي عبد الله الحسين، وجابر بن عبد الله الأنصاري اللي راح نذكره وأنتم تعرفوه سامعين كثير عنه وعن زيارته. جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي، أنت مو تقول لي أخذ برأي الصحابة، زين هذا صحابي ليش متأخذ برأيه؟ أجزار قبر الحسين في القضية المعروفة، ومعه عطية العوفي. عطية العوفي هذا رجل فاضل، رجل محترم، الإمام سلام الله عليه سمى عطية، تعرف هذا أبوه لما رزق بعطية جاب الولد إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى الإمام يأخذه يأذن في أذن اليمنى يقيم في اليسرى يباركه. فالإمام التفت إليه قال له ما سميته؟ شنو سميته؟ قال يا أمير المؤمنين ما كنت لأسبقك في تسميته، أنا ما أسمي أنت تسمي. فقال له الإمام خذ إليك عطية الله، هذا عطية الله، فسمي عطية، عطية العوف. يعني هو من ساعة ولادته هو من شيعة علي بن أبي طالب، الإمام سمى. والحب والبغض أيها الأخوة يتوارثان، لما يكون الآباء عندهم بغض وحقد على آل البيت شوف الذرية أكثرهم على نفس الخط، وإن كانوا الآباء والأسلاف والأمهات ها طينتهم معجونة بولاية أهل البيت أولادهم يكونون مثلهم. لهذا يقول الشاعر قد ينسبان هذان البيتان إلى أبي الأسود الدؤلي وربما إلى غيره. يقول لا عذب الله، بعضهم ينسبها إلى صاحب ابن عباس، يقول لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا، يعني من أمي وأبي، يعني أنا توارثت من أبي وأمي، فصرت من ذي ولا أهوى أبا حسن. الحب والبغض يتوارثان. لهذا احنا نقرأ في التاريخ شيء عجيب، ذرية جابر بن عبد الله الأنصاري، هذول ذرية كبيرة حفظوا نسبهم، يسموهم بيت الأنصاري، أنصاري. طبعا مو كل واحد يقال له أنصاري يعني بالضرورة هو من أبناء وأحفاد وذرية جابر الأنصاري، لا، في أسرة هذول يدعون أنهم ينتهي نسبهم إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، كلهم موالين بأهل البيت، ما طلع بهم واحد يكره أهل البيت، يمنع زيارة مراقدهم، يقول هذا العمل كفر شرك، مستحيل، ما تشوف واحد بينهم بهذه الصيغة بهذا الشكل. وكثير من الناس كانوا خوارج، فذريتهم خوارج، أسرتهم خوارج، إلا من شذ وندر، إلا من شذ وندر. عادة الحب والبغض يتوارثان أيها الأخوة. يعني أشعث بن قيس هذا واحد خبيث خارجي، صار خارجي، صار من أعداء علي بن أبي طالب. ابنه محمد بن أشعث شارك في مقاتلة مسلم بن عقيل يوم اللي كان في الكوفة، حاصروه حفروا له حفيرة، ضربه بالسيف على شفته، قطع شفته والدماء كانت تسيل منه إلى أن مات، إلى أن استشهد بأبي وأمي. ثم اشترك محمد بن الأشعث في الهجوم على الإمام الحسين وشارك في قتل الحسين. أخته جعدة بنت الأشعث سمت الإمام الحسن سلام الله عليه. هالأسرة الوسخة، هالأسرة الحاقدة الفاجرة، هذول يطلع منهم إنسان طيب يعني تصور؟ لا، سلالتهم ذريتهم. وعندنا أمثلة كثيرة أيها الأخوة، أمثلة كثيرة أن الأبناء على دين الآباء. إحنا نشكر الله، نحمد الله، نشكر الله ألف مرة، مليون مرة، في كل آن، في كل يوم، على أن آبائنا وأمهاتنا وأسلافنا كانوا محبين لآل بيت رسول الله، كانوا الشيعة لرسول الله وعترته الطاهرين، غذونا حبهم وموالاتهم، وعلمونا كيف نتمسك بهم، نسير على نهجهم ومنوالهم، نحضر مجالسهم، نزور مراقدهم. هذه فرحة حقيقة، نعمة في الدنيا والآخرة، لأن حبهم في الدنيا يصقل نفوسنا، يصقل قلوبنا، يصير الإنسان الموالي قلبه نظيف طاهر. قلما تجد واحد يبكي على الحسين، قلما تجد واحد يبكي على الحسين وعنده موبقات، عنده أعمال قبيحة ما يجمع بينها. لو صدرت منه أعمال منافية للشرع يجي يستغفر منها، يتوب، يعني يعمل بمضمون ما ورد في القرآن الكريم. القرآن يقول له الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. خلص هو يجي نادم، بالفعل نادم ويستغفر. القرآن يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. نعم هو غير معصوم، احنا ما ننسبه الى العصمة، يخطأ، يتزل قدمه، لكن يجي الى مجلس الحسين للحسينية، يجي للمسجد، يندم، يتوب، يستغفر، ينظف باطنه، ينظف قلبه، عنده حيوية، عنده اخلاق عالية، عنده نفس كريمة. هذول شيعة آل محمد، هذول احنا ما نبالغ في القضية. وهل طهارة في الذات في النفس إنما أتت من آبائنا وأمهاتنا؟ لازم نترحم عليهم، لازم نذكرهم بخير، ونورث مثل ما ورثونا، نورث هذا الحب إلى أولادنا، أبنائنا، ذرارينا، نفهمهم نجذر في نفوسهم هذه المودة، نجذر في قلوبهم هذه المحبة، نعرفهم منو أهل البيت، ليش إحنا نحبهم، ليش نبكي لهم، ليش نفرح بأفراحهم. يقول الرضا عليه الصلاة والسلام: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجلوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. اي والله يا ابن رسول الله، احنا نفرح في افراحكم. اليوم راح الطاغيه ان شاء الله، طريق زياره الحسين مفتوح، هاي فرحه، احنا نفرح، كلنا نفرح، كلنا فرحون بهذا يعني هذا الامل اللي تحقق، هذه المنية التي تحققت. نسأل الله ان تستتب الامور، تستقر الاوضاع، وبالفعل الناس يروحون آمنين. ولعلكم شفتوا ورأيتوا في القنوات الفضائية شلون الناس بالملايين، القنوات تقول بالآلاف بس وهو والله بالملايين. لأول مرة الناس بعد 35 سنة، بعد جيل وأكثر من جيل، اليوم انفتح لهم طريق الحسين، فيجي يبذل ماله وقته، اللي يطبخ، اللي يسوي شاي، حافي شاي ضايع مكتوب عليها يا حسين، متوجه إلى قبر أبي عبد الله يجدد العهد. فرحته، فرحته أن يكون يوم 40 عند حرم الحسين، قريب من الحسين. يقول: لك قبة يا ابن النبي منيرة، ودار حمل للمستجير مجيرة، فلما دهتنا في الملمات حيرة، بقبرك لذنا والقبور كثيرة، ولكن من يحمل نزيل قليل، ولكن من يحمل نزيل قليل. الشاعر هذا رضوان الله تعالى عليه شو يقول؟ يقول له: سيدي، انت اللي يتمسك فيك، اللي يدخل عليك، اللي يستجير بيك ما ترده، انت باب الكرم، انت منبع الكرم، لكن وحده هذه وحده توسلت بك وانت ما قدرت تسوي لها شيء. يقول له، يخاطب الحسين، يقول له: حماي الدخل، يعني الدخيل اللي يدخل عليك، اللي يستجير فيك، انت تحميه، معروف انت حماي الدخيل. حماي الدخل يا حسين، كل الوادي من شهدون، بر وبحر مو منكور، جن وانس يعترفون. سيدي بس وحده يا ابو اليم، العقل من عدها ظل مدهون، شلون نهضم تسكينه. سكينة عزيزته ألقت بنفسها على صدرك تستغيث، ما قدرت أنت تسوي لها شيء. اجتمع عليها عدة من الأعراب وجروها عن صدر أبيها. إيه بس وحدة يا أبو اليم، العقل من عدها ظل مذهول، شلون انهضم تسكينه. سكت ولا قلت بحماي، عزيزة قلبك وجدتك، شلون الشمل يدناها تنوح وتنسحب يمك، وانت تسمع بجاها، ومن الخوف لا هدت بيك غير يكون تحماها. تناديك بضعيف الصوت: يا ابويا ويا بعدك لا بعد. شو تقول له؟ يا ابويا من قطع راسك، اي ويا والزلة بثيابك، يا ابويا من قطع راسك ويا والزلة بثيابك، يا ابويا غطى كل مصاب، مصاب المهجر مصابك، اي عسى بعيد البلا مخضب وبثيب الدمخ ضابك قبل لا اشوفك بهالحال يا ريت نعمت عيناي عمت عيني ولا اشوفك ذبيح ويجري دم نحرك اي واصحابك واهل بيتك ضحايا موزعة بكتريك اي عساها تعقرت هالخيل ولا داست على صدرك اي ولا داست على عصايا يا برضاياك برضاك يا رغم عليك يجرني الزجر من بين يديك نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين اللهم ردنا في الدنيا إلى الحسين في خير وعافية اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.